وأنفعهم للناس.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود الحديث معكم حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، لنأخذ منها الدروس والعبر، ونقف معها الوقفات الإيمانية. وكنا في المرة الأخيرة انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يجهر بدعوته، بأن أنزل سبحانه وتعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنزل سبحانه وتعالى كذلك عليه: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته، وخرج إلى مجامع المشركين ونواديهم، وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو على مسامعهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ويغشاهم في نواديهم، ويدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ويقول لهم ما قاله الرسل جميعا من قبل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته ويجهر بعبادته، وجعل الناس يؤمنون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد، وجعل الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى واحدا بعد واحد، مما أهم قريشا، وجعلها تفكر في وسائل كثيرة تحاول بها إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع هذا المد الذي هو أشبه بثورة على ما هم عليه. ولذلك قامت قريش تواجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى، فيها الترغيب وفيها الترهيب، فيها الشدة وفيها الرخاوة، وهكذا تعددت وتباينت وسائل قريش في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل صد الناس عنها. وقد ذكرنا في المرة السابقة بعض هذه الوسائل، ونوهنا على فشل هذه الوسائل. فهذه الوسائل التي ذكرناها ونستكمل بقيتها اليوم، ذكرنا فيما سبق أنهم واجهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بالسخرية والاستهزاء والتضحيك، ثم لما فشل هذا الأمر ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتوقف، والناس يزيدون في كل يوم، انتقلوا إلى وسيلة أخرى كما سبق، ألا وهي تشويه تعاليم دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وظلوا مدة على ذلك، لكنها كذلك فشلت. ثم انتقلوا إلى وسيلة ثالثة أيضا ذكرناها في المرة الأخيرة، ألا وهي المعارضة للقرآن بأساطير الأولين، أي شغل الناس بأساطير الأولين عن القرآن لئلا يسمعوا للقرآن، شغل الناس بما يجعلهم يلتفتون عن القرآن وعن سماع القرآن وعن سماع الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة كذلك فشلت في الحد والمنع لاستمرار ونمو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقلوا بعدها إلى وسيلة أخرى وهي التي وقفنا عندها في المرة الأخيرة. انتقلوا إلى طريقة أخرى وهي طريقة المفاوضة بالمغريات. أي نعم، وإنني أريد أن أنبه في بداية الحديث على معنى عظيم ينبغي على كل داع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذا المعنى، بل وينبغي على سائر المسلمين أن يتنبهوا لذلك، ألا وهو أن هذه الوسائل والأساليب القرشية فإنها وإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت منذ مئات من السنين، إلا أنها تتكرر في كل يوم وتتكرر في أيامنا هذه بقوة وبكثرة، ولا يتغير إلا مجرد الأسماء وربما الأشكال والأوصاف الظاهرة، لكن المضمون واحد لا يتغير. وسائل أهل الباطل في منع الدعوة الإسلامية وفي الصد عن سبيل الله عز وجل، انظر أيها المسلم معي ونحن نسير معك نذكر الوسائل القرشية في صد ومنع الدعوة الإسلامية. فمن هذه الوسائل كما ذكرنا وسيلة المفاوضات بالمغريات، والمغريات كثيرة، لكن أبرز المغريات هي أو هو المال والجاه والسلطان. هذه أبرز المغريات التي ربما يساوم بها أهل الحق أو أصحاب الدعوات، بل ربما أصحاب الإصلاحات في أي زمان وفي أي مكان، يقوم إليهم أهل الباطل لأجل منعهم أو لأجل صرفهم عن دعوتهم وعن منهجهم بمحاولة إغرائهم بواحدة من هذه المغريات أو بأكثر، المال، الجاه، السلطان. والمال معلوم، والجاه يقصد به الشهرة والصيت بين الناس، والسلطان يقصد به المنصب والوظيفة. فتعرض ربما هذه المغريات على أصحاب الدعوات وعلى أصحاب الحق لأجل فتنتهم وصرفهم عن دعوتهم. وكم من أصحاب دعوات وأصحاب مكانات سقطوا على الطريق عند هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قريشا لما وجدت أن الأساليب السابقة لا تنفع ولا تصلح ولا تغني شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن وسيلة المغريات بالمال والجاه والسلطان ونحو ذلك ربما يريد محمد شيئا من ذلك، فإذا عرضنا عليه ذلك رجع عن دعوته. فكما روى ابن هشام رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا ذا بصيرة ورأي في قومه قال في نادي قريش: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ طرح هذا الاقتراح في مجلس الاستشاري القرشي لصد الدعوة الإسلامية: ما رأيكم نقوم إلى محمد ونعرض عليه حاجة من المغريات هذه، فلو كان واحد من هؤلاء فإنه سيصرف عنا دعوته بذلك. فجاء عتبة ابن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه. وأريد منك أيها المشاهد أن تتابع معي هذه المحاورة وهذا الحوار الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المبعوث القرشي الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم لصرفه عن دعوته ولأجل أن يترك هذه القضية ويصرفه عنها بهذه المغريات، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب. وانظر إلى كلمات هذا المفاوض الذي يستعمل كل الوسائل حتى الوسائل النفسية. انظر إلى قوله: يا ابن أخي، طريقة لينة في الكلام، يأتون بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أصحاب الدعوات أصحاب الحق، ويكلمونهم بكلام لين ونحو ذلك. وكم من أناس يفتنون بمثل ذلك، أول ما يقعد مع صاحب سلطان يقعد معه يكلمه كلام لين ويقول له: ده أنت صاحب مكانة وفيك عليك، ربما والعياذ بالله يفرط في كثير مما هو عليه من الحق بهذه الفتنة. فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. أنا هعرض عليك بعض العروض ويشوف إيه المسألة وإيه المانع إن إحنا ناخد وندي. يعني أنت ليه يعني واخد العملية كده يعني بشدة أو كده، ناخد وندي في الموضوع. فإذا به يعرض ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما يدل على ثقته فيما هو عليه صلى الله عليه وسلم، هدوء، لأنه طيب. احنا ناخد فاصل ثم نعود ان شاء الله.
واحسن خلق الله خلقا وخلقة وانفعهم للناس.
الخليجية لها في القلب أمنية، صفاء القصد والنية، وتسعى في رضا الرحمن مرضية، فضائيا بأخلاق سماوية إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعود ونقول أن قريشا بعثت مبعوثا من عندها يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم لأجل صرفه عن دعوته بالمغريات بالمال والملك والسلطان. فكان من بين ما قال هذا المبعوث، وهو عتبة ابن ربيعة، قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. انظر، هذه رؤوس المغريات الشديدة على كل إنسان: المال، الجاه، السلطان. إن كنت تريد بهذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. إن كنت تريد به شرفا، عايز تبقى مشهور، نعمل لك ضجة إعلامية ونكبرك ونخليك شيخ كبير، نخليك داعي كبير، عالم كبير ونحو ذلك. وإن كنت تريد ذلك فعلنا لك، طالما المسألة عندك أنك تريد مكانة وصيتا في الناس نفعل لك ذلك، لكن لا تزعجنا بالقضايا الدعوية التي تتكلم فيها ونحو ذلك وهكذا. وإن كنت تريد مما جئت به ملكا ملكناك علينا، تريد منصبا، تريد وظيفة، تريد أن يكون لك منصب كبير، منصب ديني، منصب اجتماعي، ما فيش مانع نعمل لك منصب كبير وندي لك منصب كبير، لكن لا تتكلم فيما يخالفنا وفيما يزعجنا. وهكذا عرض هذا المبعوث على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغريات. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت، خلصت كل ما عندك؟ وهذا حال الوافق من دعوته. قال: فاسمع مني، فاسمع مني. قال ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. آيات اختارها النبي صلى الله عليه وسلم يرد بها على هذه المغريات: إنكم تصدون عن سبيل الله وتتحدون دعوة الله سبحانه وتعالى وتتهمونني أنني أريد أو أريد، لا، إنني بيني وبينكم قضية عظيمة، وإنما أنا نبي يوحى إلي، ولست مدعيا أقبل المال أو أبحث عن شهرة أو أبحث عن منصب أو نحو ذلك، إنني صاحب قضية عظيمة. وتلا عليه الآيات التي تخبر بمصير من يحارب دين الله سبحانه وتعالى، حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما كان ذلك أمسك عتبة بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عن القراءة، وذلك خوفا مما تضمنته الآيات من التهديد لهم. ثم عاد عتبة إلى أصحابه وجلس بينهم فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. هذا كان رجل فيه عقل، فلما سمع الآيات وسمع كلام الله تعالى أثر فيه ورجع إليهم يثني على هذا الكلام، لكنهم سرعان ما فتنوه وقالوا: سحرك محمد، فرجع إلى ما كان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا حاولت قريش أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته بهذه المغريات. ولنا هنا وقفتان قبل أن نغادر هذا الحال أو هذه الوسيلة إلى وسيلة أخرى. أما الوقفة الأولى فتتعلق بقول بعض المستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل جاء يريد الزعامة. هذا زعمه بعض المستشرقين، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الجزيرة العربية يريد الزعامة. فالرد على ذلك أن يقال لهم: اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطالعوها. وهذا مشهد من هذه المشاهد، إنه يعرض عليه أن يكون ويكون ويكون، ومع ذلك يرفض صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا إلى عيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عيشه؟ إنه عيش رجل أبعد ما يكون عن طلب الزعامة. كان في بيته وفي حياته صلوات الله وسلامه عليه يعيش عيشة وحياة العبد، وكان من أفقر الناس صلى الله عليه وسلم وأزهد الناس صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز البر، ما أكلش خبز البر وشبع مرة منه. كان أكثر أكله خبز الشعير، دقيق خشن جدا، طعمه مش مستساغ قوي، لو حد مننا دلوقتي جابه له ربما لا يأكله. يقول أنس رضي الله عنه: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. ما أكل على خوان طرابيزة ولا حاجة، ولا أكل أكل العبد، حال حال العبد صلوات الله وسلامه عليه. يقول سعيد بن جبير: دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتناول سقف حجرته بيده، فقلت: ليت الناس يرون ذلك ليعلموا ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجيب السقف بتاعه بإيدك وانت واقف، انظر. وهذا يدل على زهده في الحياة الدنيا. فهل يطلب بعد ذلك زعامة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أما الوقفة الأخرى فهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن نفسه في مقابلة اتهامات قريش على لسان مبعوثها إليه، فإنه جعل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر: كنت تريد مالا، كنت تريد ملكا، إن كنت تريد شرفا ونحو ذلك. هذه كلها تهم، أنت رجل مش صاحب قضية، أنت رجل بتطلب دنيا أو نحو ذلك. ومع ذلك لم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالرد عليه دفاعا عن نفسه. وهكذا أصحاب الدعوات الحقة ربما في أوقات كثيرة يكون الأمر الأفضل ألا يردوا على أهل الباطل، وألا يشغلوا أوقاتهم بالرد على أمثال هؤلاء. ثم انظر إلى وسيلة أخرى اتبعتها قريش. لما فشلت هذه الوسيلة وجدوا أنها لا تصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلوا بعد ذلك إلى وسيلة أخرى، ألا وهي المساومات لأجل أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق. نعم، جاءوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم من موطن ضعف، لأنهم وجدوا أن الناس يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته ويزدادون. ماذا يفعلون؟ قالوا: خلاص نعمل حل وسط. حل وسط، ما هو الحل الوسط؟ نعترف أو يعترف كل منا بالآخر، يعترف كل منا بالآخر، ولا يقول واحد منا عن الآخر أنه كافر أو أنه على باطل. لا، ينبغي أن نتفق على ألا يكفر أحد منا الآخر، ولا يقول أحد منا على دين الآخر أنه دين باطل. لا، كلنا مؤمنين، كلنا صح، كلنا مؤمنين عند ربنا، وكلنا ديننا صحيح. انظر، هذا الذي أرادوه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون هذه المسألة، وهي المسألة التي نسميها في علم الشرع قضية الولاء والبراء. جاءوا يراودون النبي صلى الله عليه وسلم على ترك هذه القضية. ما فيش حاجة اسمها كافر ومسلم، ما فيش حاجة اسمها الدين ده دين كفري والدين الإسلامي مثلا هو الدين الصحيح. لا، كله تمام، كله صحيح، كلنا مؤمنين، ما حدش يقول على حد كافر، كله كويس. وهذا حاولت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعله، هو نوع من تضييع قضية الإسلام بطريقة خبيثة. وكما ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة، فاعترضه الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، ناس هم دول القادة بتوع أقوامهم، رؤوس قريش. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون هذا العرض، فقالوا: يا محمد هلم، فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. نخلي المسألة احنا الاثنين صح، انت تعبد ربنا بتاعنا واحنا نعبد ربنا بتاعك. يعني بملخص القضية، احنا صح وانت صح، لا انت تقول علينا كفار ولا احنا نقول عليك كفار، ايه المسألة واحد وكلنا زي بعض وكل دين وكل واحد له دين وكله صح وكلنا مؤمنين والحمد لله رب العالمين. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون ذلك، فقالوا فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه، وإن كان ما تعبد خيرا مما نعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله سبحانه وتعالى الرد الفاصل، الرد الفاصل على هؤلاء، وهو بيان القضية أن الدين عند الله دين واحد، وأنه لا يجوز أبدا أن يقال هناك دينان أو ثلاثة أو أكثر، لا يجوز، هو دين واحد حق، وما كان غير هذا الدين فهو دين باطل، ولا يوصف كل الناس بالإيمان هذا باطل، إنما الذين يوصفون بالإيمان هم من أسلموا لله وآمنوا بدين الإسلام، أما غير ذلك فلا يوصف بالإيمان. فلماذا هذا التمييع للقضية؟ ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، ليس كما يفهمها ربما خطأ بعض الناس، لكم دينكم ولي دين أي هذا دين حق وهذا دين حق، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق واحد وغيره باطل، ولذلك فكل دين غير دين الإسلام باطل، ومن كان على ملة غير ملة الإسلام فهو كافر، قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك هذه المسألة لما جاءت قريش تساوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخلي المسألة كده بيننا وبينك خلاص وإحنا هنكف عنك وتكف عننا ومفيش أي بيننا وبينك خصومات ولا عدوات وكلنا حلوين وكل مؤمن، كيف وماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، هذا رد على بعض المسلمين الذين يفهمون هذه القضية وغيرهم، أن قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين أن هذا دين حق وهذا دين حق، لا، قال قل يا أيها الكافرون، فكل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو دين باطل دين كفر، ومن انتحل هذه الملة فهو كافر. هذه قضية لا مفاصلة فيها، لا يصلح فيها لا سياسة ولا مروغة ولا مواراة، هذه قضية واضحة أنزل الله عز وجل فيها ما أنزل. ومع هذا هنا لابد من تنبيه وهي وقفة مهمة جدا، وهي لا يعني ذلك أننا نعتدي على غير المسلم بغير حق، يعني لو أن غير المسلمين أحسنوا إلينا وما أساءوا وما حاربونا وما حاربوا ديننا فإننا نحسن إليهم، فالله لم ينهانا عن هذا الإحسان، إن هم أحسنوا وإن هم لم يحاربوا المسلمين ولم يعتدوا على دين الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهانا الله عن الإحسان إلى من أحسن إلى المسلمين وتعامل معهم بالإحسان، أما من حارب المسلمين أما من عاد المسلمين وأعلن العداوة لهم فهذا له حكم آخر، ولذلك فمن أحسن إلينا أحسننا إليه، قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. وهكذا فشلت هذه المساومة، ومضت قريش أيضا في غيها والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته لا يتوقف، فانتقلوا إلى وسيلة أخرى يحاولون أيضا من خلالها إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخرجوا بأقل الخسائر لما حدث لهم في ما هم عليه من جاهلية وشرك وكفر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوفد آخر يعرضون عرضا آخر، انظر إن صاحب الدعوة طالما ثبت على دعوته فإن أهل الباطل سيظلون هم في تنازل، أما هو لا ينبغي له أن يتنازل عن قضيته، وإلا ودوا لو تدهن فيدهنون. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فجعلوا يتفاوضون ويتنازلون أكثر وأكثر. فجاءوا في هذه المرة يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم تعديل المنهج. أي نعم، تعديل المنهج. ما المقصود بتعديل المنهج؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، نتركك على ما أنت عليه، لكن انزع مما جئت به، أي القرآن، انزع منه ما يسب آلهتنا وما يسفه ما نحن عليه. يعني طلع من القرآن اللي انت جاي بيه ده كل الآيات اللي بتتكلم على ان احنا على ضلال وعلى باطل وان احنا كفار وان احنا اعداء للإسلام ونحو ذلك. طلع الآيات دي يا محمد وخلاص، وخليك انت يا عم على ما انت عليه. انظر، هذا عرض من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه تفريغ محتوى الدعوة الإسلامية. أي نعم، وسبحان الله العظيم، الأيام تتكرر والزمان يتكرر، سبحان الله العظيم. ائت بغير هذا القرآن أو بدله، هذا ما أثبته القرآن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بغير هذا القرآن، ائت بغير هذا القرآن أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: انزع من القرآن أو عدل اسلوبك في الموضوع، ما تسفهش اللي احنا عليه، ما تتكلمش في القضايا الفلانية والعلانية ونحو ذلك. سبحان الله العظيم، ها هم العلمانيون، ها هم الليبراليون، ها هم أعداء الدعوة الإسلامية في كل زمان يأتون إلى الدعاء ويحاولون فتنتهم. طيب ما فيش مشاكل عم الشيخ؟ أيوة مولانا، انتوا عرسنا من فوق، بس بلاش تتكلموا في القضايا الفلانية، قضية بتاعت كذا والقضية بتاعت كذا والقضية بتاعت كذا. حتى وصل الأمر إلى أنهم في هذا الوقت، في هذه الأيام، في هذه الساعات التي أكلمكم أنا فيها، يحاول العلمانيون والليبراليون مع قيادات الدعوات الإسلامية، سبحان الله العظيم، يحاولون معهم ويجلسون معهم ويقولون لهم: طيب ما فيش مشكلة، سيبوكم من حكاية الحلال والحرام، هتدخلوا بقى في السياسة ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام، سيبوكم من حكاية تقولوا ده كافر وده مسلم، سيبوكم من حكاية تقولوا زنديق ده فاسق ده كذا، لا 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 لا، كل ده لابد تلغوم القاموس بتاعكم علشان نلتقي مع بعض ويكون لكم مكان ويحنا يبقى لنا مكان ونحو ذلك. انظر، هذا أمر في كل زمان يتكرر، وبصورة أو بأخرى هو يتكرر في كل زمان. ائتي بغير هذا القرآن أو بدله، غير الخطاب الديني بتاعك، طريقتك. أنت كل شوية تقعد تكلم الناس على قضايا الحكم، قضايا الولاء والبراء، قضايا القبر وعذاب القبر والحساب، قضايا الإيمان والكفر، لا 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 لا، غيروا بقى النبرة دي، خلوا الإسلام ما فيش مشكلة، احنا مش منعينكم، الإسلام ده حاجة حلوة كده في القلب، روحانية، خليها في قلبك يا أخي وخلاص، يعني اقعد في الجامع بتاعك واعمل اللي انت عايزه، خلي الكلام ده في قلبك. نسأل الله العفو والعافية. إنهم يريدون للإسلام في هذه الأيام في بلادنا وفي بلاد المسلمين أن يكون مثل ملك بريطانيا. أي نعم، تعرفون ملك بريطانيا ما هي كنيته وما هو كونه في بريطانيا؟ وظيفة شرفية فقط لا غير، ملك بلا ملك، ملك بلا سلطان. هم عايزين الإسلام كده، الإسلام اسم بس، إنما تقول لي قضايا ودين وغيره، لا، ائتي بغير هذا القرآن أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفشلت هذه المحاولة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفشل مع الدعاة المخلصين في كل زمان بإذن الله. فانتقلوا إلى وسيلة أخرى يصدون بها الدعوة الإسلامية، ألا وهي الحملات الإعلامية. نعم، الحملات الإعلامية. هو محمد بقى مش عايز يجي بقى بالمفاوضات ولا العروض، وعمالين نقول له نديك وظيفة ونديك منصب ونديك فلوس ونخليك مشهور، مفيش فايدة. طب يا عم خير الخطاب الديني بتاعك وخليه كده طريقته، مفيش فايدة. طب شيل الكلام اللي هو بيزعل الناس، مفيش فايدة. لا لا لا، إذا لابد من حملة إعلامية لإيقاف هذا المد الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. الناس اللي عمالة كل يوم بتؤمن بالدعوة دي احنا عايزين نوقفها، والناس اللي كل يوم بتأثر بهذه الدعوة احنا عايزين نوقفها. ماذا تفعل قريش؟ حملة إعلامية. الله، حملة إعلامية؟ هو قريش كان عندهم حملات إعلامية كمان؟ أي نعم، في كل زمان الفرعون عمل حملات إعلامية على نبي الله موسى، كل الأقوام فعلوا ذلك على الأنبياء حملة إعلامية. وذلك كما ذكر أهل السير أن قريشا في هذه الأيام أهمها أمر خطير، ألا وهو أنه قد اقترب موسم الحج. اليومين الجايين خلاص موسم الحج، والعرب تعظم الكعبة وتحج إليها، والعرب سيأتون اليومين الجايين يومين حج. سبحان الله، كانوا اليومين اللي جايين يومين حج عندهم، والعرب جايين، والعرب هيخرج إليهم محمد وهو يتكلم فيهم بكلام طيب وقرآن، فإذا سمعوا ذلك آمنوا بدعوته. فلما كان ذلك اجتمعوا وعلى رأسهم وزير الإعلام القرشي. نعم، وزير الإعلام القرشي والعياذ بالله، الوليد ابن المغيرة. فجلسوا يفكرون فيما يقولونه لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماهير لأجل صرفهم عن دعوته حتى لا يسمعه أحد. فلما اجتمعوا، أنا أختصر يعني الرواية، أنهم قالوا لا بد أن نجتمع على كلمة واحدة في محمد حتى لا يضرب بعضنا أو قول بعضنا بعضا. إحنا واحد هيقعد يقول محمد بيقطع الإيدين، والتاني يقول بيقطع الودان، واحد يقول ده محمد عمل، واحد يقول لا، إحنا عايزين نوحد التهمة علشان يبقى كلنا كده لها قوة في تشويه صورة محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا فقالوا قل يا أبا الوليد، قل أنت يعني للوليد بن المغيرة. فقال بل قولوا أنتم وأنا أسمع. فقالوا نقول محمد شاعر. فقال لهم الوليد بن المغيرة رئيس الجلسة بقى وزير الحملة الإعلامية أو المسؤول عن الحملة الإعلامية، فقال لن يصدقونه لأنهم يعرفون الشعر، والعرب تعرف الشعر، ومحمد وما يقول ليس بالشعر الذي تعرفه العرب. قالوا نقول كاهن. قال لن يصدقونه فإنه لا يأتي بما يأتي به الكهنة. قالوا نقول مجنون. قال لن يصدقونه فإنه لا يفعل ما يفعله المجانين. قالوا نقول ساحر. قال لن يصدقونه فإنه لا يأتي بمثل ما يأتي به السحر. أنا أقول لكم مجمل الرواية، انظر إلى المساكين الذين كانوا في مجلس الإعلام القرشي، ما عندهمش غير 4 تهم بس، مش لاقيين للنبي صلى الله عليه وسلم، مساكين ما عندهمش غير 4 تهم. لو كانوا جابوا صفوة الشريف وأعوانه كانوا طلعوا لهم 40 تهمة. كانوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إرهابي رجعي متخلف وغيره من التهم التي أحدثها هؤلاء لتشويه صورة الدعوة الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما احتاروا قال الوليد أرى أن أقرب ما نقول في محمد أن نقول هو ساحر يقول قول السحر يفرق به بين المرء وأخيه والمرء وابنه والمرء وزوجه، وهكذا اتفقوا على ذلك. فجعلوا على رأس كل سبيل رجل، كانش عندهم غلابة، كانش عندهم وسائل إعلام بقى، كانش عندهم تلفزيونات وقنوات فضائية وناس قاعدة بتتمول من الخارج عشان القنوات الفضائية تقعد تشتم في الإسلاميين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا لنجعل على رأس كل سبيل رجل، كلما دخل فوج من الناس يقول احذروا محمد، احذروا فتى عبد المطلب، إنه يقول السحر، إنه يفرق ويفرق ويفعل ويفعل. وبالفعل تمت الحملة الإعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن كل وفد يدخل لقوه بمثل هذا، ثم يأتون إليه بشبه فيقولون هو ساحر يفرق وكذا وكذا، ثم يقولون انظروا إلى سعد بن مالك، انظروا إلى مصعب بن عمير، انظروا إلى فلان وفلان ونحو ذلك، وهكذا لأجل أن يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك الصحابي الجليل لما أسلم دعا أمه وأباه فلم يسلموا فتركهم. مصعب بن عمير نفس الكلام، أهو شوفوا محمد، بصوا شوفوا، فرق بين الناس. حملة إعلامية شرسة شديدة، لكنها انقلبت على رأسهم، وصدق قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد كانت هذه الحملة بمثابة الدعاية المجانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن انتشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب حتى تداولوا اسمه، فصاروا يسألون عنه، حتى جاء رؤوسهم يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن من آمن منهم. وهذا ما يأتي عليه الحديث تفصيلا بإذن الله سبحانه وتعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى. ولذلك فإننا نقول لإخواننا في الدعوة الإسلامية في هذه الأيام، لا سيما وأن الحملات الإعلامية لا تتوقف على التيارات الإسلامية وعلى أصحاب المنهج الإسلامي، نقول لهم: فليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، إن الحملة الإعلامية انقلبت على رؤوس أصحابها وصارت دعوة مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الناس في الجزيرة يسمعون عنه، وأنتم كذلك بإذن الله تعالى. ما كان الناس يسمعون عن كثير منكم، ها هم الآن بجرائد الليبراليين والعلمانيين يسمعون في كل يوم عنكم ويقرؤون عنكم ويسألون عنكم. فعليكم أن تجتهدوا في دعوتكم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في الحق، وأن يجعلنا وإياكم من حملة الدين إلى العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأحسن خلق الله خلقا وخلقة.